السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الورشة الخاصة بعنوان حكاية حياة مثلث الاستقلال، التي ننطلق فيها في رحلة فكرية وإنسانية تجمع بين التحدي والإلهام. في يوم العصا البيضاء نحتفي بالقوة التي تنبع من الصبر، والكرامة التي تنهض بالرغبة في الاعتماد على الذات، والقدرة التي ينبض بها القلب رغم غياب الضوء. اليوم سنستعرض معا مفهوم مثلث الاستقلال كمنظور جديد للحياة نلتقي فيه بالعزيمة ونرسم خارطة الطريق لمن أراد أن يعيش مستقلا بكرامة. يسرنا أن يقدم هذه الورشة خبير مبدع يحمل رؤية تضيف للمعرفة بعدا إنسانيا حقيقيا. فمرحبا بكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الجلسة مصدر إلهام وفهم أعمق لحكاية حياة لا ترى إلا بقوة الإيمان. أهلا بك أستاذ ماجد،
أهلا وسهلا.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا دائما في صحة وعافية وفي سلامة وسعة رزق وبال. الحقيقة هذه هي الثالثة، ويقولون الثالثة ثابتة مع أكاديمية شامة، نلتقي للمرة الثالثة في مشاركات إن شاء الله تكون مفيدة، وللمرة الثانية أحتفل معهم بالعصا البيضاء حيث يصادف 15 من أكتوبر كل عام هذا الموعد. اليوم 16 وأمس كان الاحتفال، ولا بأس لأن مسألة الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم ستستمر إلى نهاية الشهر، وفيها تفتح كل قضايا المكفوفين حسب المتخصصين، كل واحد سوف يدلي برأيه في جهة ما. في أحد محاضرات شامة كنت قد سألتكم سؤالا، لازلت أتذكر ذلك السؤال، وهو هل التليفون الجوال أو المحمول بالنسبة للمكفوفين هل هو كمالية أم يعني شيء ثاني مختلف، حاجة ملحة؟ فكان أكثر المجيبين يقولون بل حاجة ملحة، يعني الكمالية دائما احنا نقدر نستغني عنها، لكن الحاجة الملحة لا نستطيع الاستغناء عنها. حياتنا الحقيقة بالنسبة نحن كمعاقين بشكل عام أو بمكفوفين بشكل خاص تعتمد دائما وأبدا على التقنيات الجديدة، وقد ما يكون في حياتك تقنية قد ما يكون في حياتك استقلالية وأقل اعتمادية على الأشخاص الآخرين. اليوم يمكن يعني تعودت من الناس اللي بيتكلموا عن العصا البيضاء أنه يتكلم عن أنواعها وأشكالها وتفاصيلها وكيف تمسك وكيف تدار وكيف تتحرك، يعني يمكن هذا الموضوع أشبع بحثا. وحتى في المرة السابقة لما احتفلنا مع شامة بالعصا البيضاء ما تكلمت عن هذه الأشياء أنا يمكن بشكل أو بآخر، لأنني أعتقد أن هذه الأشياء يعني أكثر فيها الحديث، وإن من الواجب أن نبحث عن زوايا أخرى في عملية الاستقلالية وعملية التنقل وعملية عدم الاعتماد على الآخرين بالنسبة للمكفوفين. يجب أن نبحث عن زوايا أخرى لم تشبع بحثا. واليوم لما إحنا نجي نتكلم عن مجال التقنية، أنا في أغلب الظن أعتقد أن هذا المجال لم يشبع بحثا، ولذلك الطلب عليه كثير. يعني في أكثر من مناسبة لما نجي نتكلم عن التقنيات الخاصة بالتنقل والحركة، سواء من برامج تقنية أو من أشياء، تجد أن الناس عندها شغف بحب الاستماع، سواء من المكفوفين أو من المجتمع، حتى المجتمع نفسه يتساءل عن هذه التقنيات ما هي وكيفية استخدامها، وخاصة للناس اللي مهتمين بالتقنية. أعرف أن محاضرات التربية الخاصة هي الأقل حضورا بين يعني حضور المحاضرات الباقية. ما أعرفه أيضا أن هناك طلب عليها، يعني ما تعرف كيف تستقيم هذه المعادلة، الأكثر طلبا والأقل حضورا، لكن يعني على قولهم حسبنا أننا نحاول، والبلاغ على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ويوفق على تقديم مادة تروق لذائقة المستمعين، سواء هنا أو بعدين لما يسمعوها كلقاءات مسجلة. التقنيات الثلاثة اللي نبغى نتكلم عنها اليوم وهي النظارة والساعة والعصا. كثير من الناس يعتقد أن لا يوجد تلاقي حقيقي بين هذه الثلاث تقنيات، والحقيقة أن هناك تلاق عجيب غريب بين هذه التقنيات الثلاثة، حيث أنها تشكل حكاية الكفيف الحديث، ونحن نتكلم أنه حين يتلاقى الأمان بالمعرفة والزمن، هنا نبدأ نكتب حكاية هذا الكفيف الحديث. تخيلوا معايا أنه ثلاث حكايات مع بعض مرتبطة ارتباط جدلي غريب، وهي الأمان، وهذا تمثله أيها السادة والسيدات تمثله العصا البيضاء أو أي نوع من أنواع العصي الجديدة، ودك الإلكترونية، ودك التقليدية، فهي تمثل الأمان لأنها تنطلق هي باحثة عن المخاطر التي تعترض حياة المكفوفين، لتقف هي مقابل هذه المخاطر ثم تمنع الكفيف من الوصول إلى هذه المخاطر. فهنا تحقق لنا الضلع الأول من المثلث، وهو الأمان أيها الكرام والكريمات. ثم المعرفة، أنت لما تروح لأي مكان وأنت لا تعرف كنه ولا تفاصيله ولا أي معلومات عنه، فإنك بحاجة لتتعرف على هذا المكان. أقل ما فيها يا أخي غرفة فندق أو غرفة شقة استأجرتها لبضعة أيام وليالي تريد أن تقضي فيها بعض الأوقات السعيدة، فعندما تدخل إلى هذه الغرفة ليست لها خارطة ذهنية في بالك، ليست لها خارطة ذهنية في عقلك، كيف تستطيع أن تستكشف هذه الخارطة؟ في الوضع الطبيعي كنا نسأل من هم حولنا، ماذا يوجد هنا وماذا يوجد هنا وماذا يوجد هنا. الفضوليون من المكفوفين كانوا يسألون هذه الأسئلة بغية أن يعرفوا شيئا من المعلومات عن هذه الغرفة، وبغية يعني سبب ثاني ألا يقعوا في محظور، ربما يصطدمون بشيء فيتكسر، ربما يصطدمون بشيء فيؤذيهم. فهنا القضية هذه أصبحت قضية ملحة أو قضية زيادة معلومات حسب أنت إيش تنظر لها هذه الغرفة الجديدة. بعض الناس يقول طب أنت ليش تفترض أن الكفيف رايح عشان يعني في سياحة ولا شيء؟ طيب أنا أقول لك خليه يروح مثلا أي غرفة جديدة، غرفة أحد من أقاربه دعاه إلى قضاء يعني سهرة جميلة، غرفته في البيت إذا تم إعادة ترتيبها أو تعيين تفاصيلها، كل هذه الأشياء تحتاج إلى اكتشاف، ولا يكون هذا الاكتشاف إلا من خلال يعني نوع من الحدس. لكن التقنية الجديدة اليوم خلت أنه لا، في إمكانية أنه أنا أكتشف بدون ما أحد يقول لي إيش اللي صاير في المكان اللي حوالي، من خلال طبعا ما يسمى بالنظارة الذكية. وإن كنا نتكلم أن النظارة الذكية كمخترع يبدو أنه يخطو خطواته الأولى، والخطوات الأولى دائما يكون لها شيء من التعثر، يكون لها شيء من الغلاء، يكون لها شيء من عدم قدرة الناس لشرائه. يمكن أنا ما أدعوك أنك تشتري عصا ذكية ونظارة ذكية وساعة ذكية إلا لكي أجعلك إنسانا ذكيا، ولكني أعرف عز المعرفة أن هذه الأشياء قد تكلفك كثيرا، وكنا نظن، وأنا أحد الذين كنت أتمنى أن لا يكون سعر النظارة الذكية لا هذه ولا تلك بدون ما أسمي مسميات، لم أكن أتمنى ولم أتوقع أن يكون سعرها مبالغ فيه إلى هذا الحد. بعضها يصل إلى 13,000 وبعضها يصل إلى 5,000 على اختلاف التفاصيل. أضف إلى ذلك أن هناك اشتراكات، يعني أنا لا أقول لك هذه المعلومات عشان تهرب من المحاضرة وتقول لي والله تقنيات غالية وبلاشي ما نقدر نشتريها فمحاضرتك ذي ما نبغاها أصلا ولا تعنينا في شيء، لكني أقول لك لكي تعرف أن هذه هي الأسعار، ونحن نعرف أن الداعمين ومقدمي الخدمة قد يعني يشترونها لبعض الناس، وقد يكون محظوظا هذا الذي اشتريت له. لكن إذا لم يكن لديك إمكانية في أن تقتني نظارة ذكية، فلا تنسى أنه لا زال لديك إمكانية للحصول على ساعة وعصا، ولكننا نتكلم عن جانب المعرفة لنشكل به الضلع الثاني في هذا المثلث، ثم ننطلق بعد ذلك إلى الزمن. ومن ينظر إلى الساعات اليوم يستغرب، فهي لم تعد مثالاً للزمن وحده، بل إنه أصبح هناك الكثير من الأشياء التي تفعلها الساعة لم تعد مجرد وقت، لم تعد مجرد إنه أطالع في ساعتي وشوف الساعة كم، لا، بل إن هناك أشياء كثيرة تستطيع الساعة أن تساعد فيها الأشخاص ذوي الإعاقة. أقل شيء إنه تحميهم، صحة، أمان، متابعة. يعني مثلا أعطيك مثال واحد هنا على استعجال لأنه القادم سيكون أكثر تفصيلا، متابعة نبضات القلب، متابعة مثلا السقوط، متابعة الضياع. يعني كل هذه الأشياء ستكون مدروسة ولها يعني تبعاتها. الساعة تستطيع الآن أن تحدد موقعك أين أنت، تستطيع أن تحدد هل صحتك جيدة أم تحتاج إلى تدخل مباشر. تخيل أن الساعة إذا وجدت أنك تحتاج إلى تدخل مباشر، ربما أنها هي تتصل بخدمات الطوارئ نيابة عنك، ربما أنها هي ترسل، وخاصة لو كانت الدولة مجهزة بتقنيات لأخذ الموقع من المكالمة، فستكون مجهزة هي أيضا بأن تبلغ الجهة المعنية بأن حاملي أنا كساعة يتعرض إلى مشكلة وهو موجود في المكان الفلاني. يعني قد يحدث لك إنقاذ وأنت لم تتكلم بأية كلمة. هنا السحر، هنا الإبداع، هنا الجمال، وهنا الرعاية. هي باختصار حكاية الكفيف الحديث، حكاية الكفيف الذي نبحث عنه هذه الأيام. شفتوا أنتوا الآن لما تنظرون بعينيكم هذه إلى 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 ما نقوله، يعني تحمدون الله سبحانه وتعالى وتعرفون أن الله لم يعطيكم مجرد جهاز بصري، إنما أعطاكم جواهر ثمينة يجب أن تحافظ عليها وما تضيعها لا في تلفزيون ولا في شاشات ولا في ما يغضب ربكم سبحانه وتعالى. انظر أيها الكريم، أيتها الكريمة، إلى ما تستفيد منه في هذه الحياة من خلال عينيك، واعرف أن كل هذه التقنيات تحاول إنها تعوض شيء مما أنت يعني تستمتع وتستلذ به دائما وأبدا. هذول هم العصا البيضاء، النظارة الذكية، الساعة الذكية، كل هذه الأدوات يحاولون أن يعوضوا شيئا مما رزقكم الله به من خلال هاتين الجوهرتين التي في رؤوسكم. من هنا كانت البداية، حينما نتأمل في حياتنا اليومية نجد أن كل إنسان يعتمد على أدوات بسيطة لتسهيل العيش بالنسبة له. هذه الأدوات البسيطة، يعني لنفرض بعض الفرضيات، امرأة لا تعتاش إلا من إبرة وخيط، هذه وش يكون عملها؟ خياطة. امرأة لا تعتاش إلا من فرن، فرن في غرفة صغيرة يسمونها المطبخ، هذه امرأة طاهية. امرأة لا تعيش إلا من خلال مثلا يعني بعض الأشياء التي يمكنها أن تعيش من خلالها. رجل له بقالة ويبيع ويشتري فيها، كيف يستطيع أن يعيش بدون هذه البقالة؟ أي أدوات ممكن أن تذكرها؟ طفل مثلا يعني يستمتع بألعابه، الألعاب تعتبر هنا نوع من هذه الأدوات. طالب يعتمد على كتبه ودفاتره ومدرسته من أجل التفوق، كتبه ودفاتره وأقلامه تعتبر أدوات يستخدمها. نحن المكفوفين نعتمد على أدواتنا من أجل تقديم حياة ذات معيشة كريمة. حينما نتأمل هذه الحياة نجد أن العصا البيضاء أيها الأصدقاء جميعا هي العصا البيضاء، والساعة والنظارة هي الأدوات التي نبحث عنها. النظارة لمن ضعف بصره، وحتى الكفيف أيضا الذي ليس لديه بصر، فنحن لا نتكلم عن نظارة عادية بل نتكلم عن نظارة ذكية. الساعة لتنظيم الوقت والهاتف للتواصل، هذه أشياء بديهية يا سادة، هذه أشياء بديهية، لكن في حالة الكفيف تصبح هذه الأدوات أكثر من مجرد وسائل معينة، بل إنها تتحول إلى جسر بينه وبين العالم. كيف يا ماجد الكلام ذا اللي تقول عليه؟ تفضلوا شوفوا معايا. عندما يجتمع الأمل، إذا جمعنا أيها الكرام والكريمات بين العصا البيضاء التي عرفها العالم منذ عقود والنظارة الذكية التي تمثل أحدث تقنيات العصر الحديث، وطبعا هي آخر تقنية وجدت في عالم المكفوفين، آخر شيء يعني كذا على قولهم وصلوا إلى آخرهم في مجال الاعتماد على النفس، والساعة الذكية التي في أيدينا، كل هذه الأشياء صارت مصدر أو مركز حياة متنقلة نكتشف من خلالها أننا أمام مشهد إنساني وتقني يستحق التوقف عنده كثيرا. لما أنت تلبس في يدك الساعة وتلبس على وجهك النظارة وتأخذ في يدك الساعة، فاعلم أنك اكتشفت أو اكتسبت الثالوث، الأمان، المعرفة، الزمن. هنا لما أنت تستخدم هذه العصا أيها الكريم والكريمة تعرف، دعنا نتكلم الآن بشيء من التفاصيل عن العصا البيضاء، وهي أول أضلاع هذا المثلث. العصا البيضاء ليست مجرد عصا بل هي لغة عالمية. كيف يا ولد؟ لغة عالمية صامتة لكنها تتكلم، تقول إن اللي يمسكني الآن هو إنسان كفيف. إذا أول كلمة قالتها لكم إنه إنسان كفيف. الكلمة الثانية ماذا ستقول؟ ستقول أن هذا الإنسان يحتاج إلى مساعدة وقت ما يحتاجها. يعني مو كل واحد يصير ملقوف ويقول تعال أنا أساعدك ولا أنا أعطيك ولا أنا أقدم لك ولا لا تعطي مساعدة. اسمع، لا تعطي مساعدة لكفيف إلا إذا طلبها أو وجدته يبحث عن من يقدم له هذه المساعدة. يعني أحيانا أنت تبغى مساعدة بس لأنك مو سامح حواليك أحد فما تقدر تطلبها، فإذا رأيته يبحث عن المساعدة فحاول أن تصدر أصواتا لعله يطلبها منك فتكسب أجرها. فهنا واحدة من الكلمات التي تقولها لك هذه العصا البيضاء، تقول لك هذه العصا البيضاء إن حاملي أيضا رجل أو فتاة قويين يستطيعان التنقل بمفردهما، لا يريدان الاعتماد على أحد أو فكوني شركم، نحن سوف نتحرك بمفردنا لا نحتاج إلى المساعدة إلا زي ما قلت لك في حالات، يعني حالات خطيرة جدا مثل شارع لا يتوقف، مثل أي ظروف يعني. فهذه الأشياء كلها تحتاج منك إلى تدخل، وأنت طبعا تقرر متى تتدخل وكيف، ودائما وأبدا دائما يكون الأمر تحت انتظار ما يطلب منك الكفيف. طبعا هذه اللغة التي تتكلم بها هذه العصا حينما يراها الناس يفهمون مباشرة أن حاملها كفيفا، والأجمل أنها صارت رمزا للكرامة والحرية الإنسانية. تعرف أنه في بعض الأخطاء لو حدثت للمكفوفين وهم غير حاملين للعصا البيضاء لا يعاقب مرتكب الخطأ هذا. يعني مثلا لا قدر الله لو اصطدمت العصا السيارة بإنسان كفيف، أول ما يجون يدورون فيه هل وقت الاصطدام كان حاملا للعصا البيضاء؟ إذا حامل للعصا البيضاء يتحمل السواق كافة المخاطر التي أحدثتها هذا الحادث في الكفيف. إذا لم يكن الكفيف يحمل هذه العصا، فتسقط أول شيء العقوبة عن السائق، وتحمل الكفيف خطورة أو ما يعني أنت السبب، يقولوا له أنت السبب، أنت اللي ما علمتنا أنه أنت كفيف، فلذلك يحملونه كل شيء ويذهب السائق إلى بيته وينام بدون أي عقاب ولا أي شيء. لكن إذا كان يحمل هذه العصا البيضاء فعلى السائق أن يستعد لما هو أسوأ، أول ما يستعد له التوقيف، وبعد ذلك يستعد إلى ما هو أسوأ. في كل الحالات نقول الله يكفينا الشر وإياكم، وإن شاء الله ما يعني يصير لنا شيء، لا حاملين العصا ولا تاركين العصا. طيب كرامة وحرية، كرامة وحرية احنا نتكلم عن أشياء لا تشترى، نحن نتكلم عن أشياء تعطى تؤخذ، يعني لها قيمتها ومنظورها الأساسي. فعندما نتكلم عن الكرامة والحرية نجد أن العصا البيضاء أول ما تفعله هي تأخذ حقوق هذا الكفيف. أول شيء إذا كان له خصومات في مكان ما فإنها تعطيه إياها مباشرة بدون أن يطلبها. إذا كان له حماية من نوع خاص يأخذها بدون أن يطلبها. إذا كانت له معاملة خاصة يأخذها بدون أن يطلبها. إذا كان في تعامل إنساني يعني ما في لا قانون يحكمنا ولا حماية ولا أي شيء أيضا ستأخذه. ليش؟ لأنك أنت إنسان كفيف، والإنسان الكفيف دائما تجد أن المجتمع يقدمه وأن المجتمع يعطيه كثيرا من الاهتمام في الكثير من الأوقات. لذلك وجود العصا البيضاء معك هو وجود مهم وضروري جدا. أيضا مما تقوله لنا العصا البيضاء إن هذا الكفيف قادر على السير وحده، وهذا عقبنا عليه كثيرا ويعقب عليه زملائي وزميلاتي من المدربين والمدربات والمحاضرين والمحاضرات في قضايا العصا البيضاء، ويتكلمون عن إن العصا البيضاء لا يدرب عليها كل من هب ودب. لا، العصا البيضاء قد تكون تخصص، وربما تخصص أكاديمي أحيانا في بعض الدول، مثلا الكلية البريطانية الملكية في للمكفوفين، عندهم جامعة هناك للمكفوفين من ضمن ما تدرب عليه وتعطي تخصصات فيه الحركة والتنقل والإرشاد والشغلات هذه، ومن ضمن ما يدرس في الحركة والتنقل كيفية التعامل مع العصا البيضاء. فالعصا البيضاء هي تخصص أكاديمي يا سادة، ليست مجرد أنه واحد عرف له كلمتين في العصا البيضاء وجاي يدرب عليها، انتبهوا. فالتخصص بالنسبة للعصا البيضاء هو تخصص يعتبر أكاديمي بشكل كبير. ليه؟ ليش؟ لأنه في حماية للأرواح، أول شيء في حماية لروح هذا الشخص الذي يستخدم هذه العصا البيضاء، فهو بحاجة إلى أن يكون مدربه محترفا ليعلمه الأساسيات الاحترافية للتعامل مع العصا البيضاء. فلا يصلح أن على قولهم أعطي الخبز الخباز، وحتى لو أكل نصه، حتى لو أكل النصف وترك لي النصف يبقى هو صاحب المهنة التي يجب أن يعطاها ويجب أن تكون معه هذه القطعة من الخبز. هي مين؟ هي العصا البيضاء. هي وسيلة أمان، هي وسيلة أمان تمنح الكفيف القدرة على استكشاف الطريق وتجنب العوائق. وهذه لها الكثير حقيقة من الكلام، يمكننا أن نتحدث إلى الصبح في هذه، ويمكننا أن نظهر فيديوهات إلى غدا في كيفية الحركة والتنقل، ومتى تلمس العصا الأرض، متى ترتفع عن الأرض، متى تمشي بهدوء، متى تمشي بسرعة، متى يجب عليك أن تقطع الطريق، كيف وسائل الحركة في هذا الباب، من أين تبدأ، يجب أن تكون في وين، كيف تضع العصا، وقت المساعدة، وقت طلب المساعدة، كيف تطلب عصا، كيف تجعل العصا تطلب لك تاكسي أو تطلب لك باص أو تطلب لك. كل هذه الأشياء موجودة في العصا البيضاء ضمن قواعد محكمة وقانون يعني مكتوب من خلاله يعرف أهمية هذه العصا. هي وسيلة استقلالية، فهو لا يحتاج من يمسك بيده في كل خطوة. صار لي يعني موقف غريب، فأنا استغربت، هل الحريم ممكن أن يغارون من العصا البيضاء؟ تخيلوا أنني وجدت الجواب أنه نعم. أهديت من إحدى الجمعيات عصا بيضاء شوية أنيقة مرتبة، فبدأت أجربها فأعجبتني صراحة. العصا خفيفة وفيها كذا زي العجلة تمشي من تحت، ما قد جربت مثل هذا النوع من العصا. فقلت لها لزوجتي يعني أنه والله العصاية هذه ممتازة صراحة، وبدأت أمدح في العصا. قالت أقول لك نعم، قالت خلي العصا هذه أنا عصاك. فكأنها تقول يعني أنا يعني سأكون معك مرافقة، ولا 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 أسمح لهذه العصا أن تأخذ مكاني أبدا. فعرفت أن ربما أن غيرة النساء تصنع بهن مثل هذا. هي وسيلة تواصل بصري مع المجتمع. العصا البيضاء تذكر الآخرين بالمسؤولية الإنسانية في التعامل مع المكفوف. مسؤولية إنسانية في التعامل مع المكفوف؟ إيه يا أخي، لأنه سبحان الله يعني الإنسان لما يفتقد إلى لما خلينا نجيبها من 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 جهتين. الإنسان لما يفتقد إلى حاجة، إلى يعني نعمة من النعم، فهو يظل دائما البحث يبحث عما يكمل هذه النعمة. والإنسان الذي معه كل النعم لا يحس بمن فقد هذه النعم. فهي معادلة ما بين الفقد والكمال، ما بين الفقد وزيادة النعم، ما بين فقد هذه النعم. يقول لك يا أخي الغني ما يحس بمشاكل الفقراء، والفقير يقول لك والله إحنا ما نحس بمشاكل الأغنياء. لما تيجي تسأل الطرفين بشكل كذا محايد وتقول لهم يا جماعة وهل عند الأغنياء مشاكل، تلاقي واحد يضحك كذا في وجهك يقول لك ها. بس أقول لك حاجة، ترى الحياة ليست كاملة، فالأغنياء لديهم مشاكل، يكفي يا أخي الأرق وعدم النوم إلا بمهدئات، ومشاكلهم ما تخلص، وأقل خطأ يهز كيانه، والفلوس اللي عنده ما يبغاها تنقص ريال. هذه مشاكل تعس عبد الدينار، ليش الرسول يقولها؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ليش قالها؟ لأنه يعرف أن تعاسته جاءت من هذا الباب، يعني إنها عنده. فعشان كذا الأغنياء عندهم مشاكل، ومشاكلهم قد لا تكون ظاهرة لكنها موجودة. ولا يعني أن المشكلة غير ظاهرة أنها ليست موجودة. فنحن لا نعرف أشياء كثيرة. أنا لا أعرف مثلا الكويت، هل هذا ينفي أن الكويت موجودة؟ أنا لا أعرف مثلا أن إيش أقول لكم، أي شيء أنا لا أعرف أنه موجود، هل ينفي أنه موجود؟ لا ينفي أنه موجود. أنا لا أعرف كتاب مثلا كتاب النحو العربي، لا أعرفه، عمري ما قريته، هل هذا ينفي أن هناك شيء اسمه نحو؟ أنا لا أعرف الجن، هل ينفي أن هناك جن؟ هذه أشياء يعني المشاكل موجودة. طيب مشاكل الفقراء موجودة ليش؟ لأنها ظاهرة كل الناس تتكلم فيها، كل الناس عندنا نقص فلوس، عندنا نقص كذا، عندنا نقص كذا. نفس الشيء ترى اللي عنده عيون لا يشعر بمشاكل من فقد عينيه، والذي عنده عين ليس عنده عينين هو أيضا لا يشعر بمشاكل من عنده عيون، وكل واحد فيهم عنده مشكلة يا صديقي. طيب الحديث ترى عن العصر البيضاء يمكن يطول، بس أنا ما ودي أطول فيه لأنه يعني زي ما قلت أشبعه الكثيرون حديثا وسيشبعه آخرون أيضا. النظارة الذكية يسمونها العين البديلة، ليش؟ لأنه فيها الكثير من التطبيقات التي تساعد المكفوفين على أن تكون حياتهم أجمل وأكثر مثالية. من ضمن هذه الأشياء قراءة الكتب مثلا، يستطيع أن يعني يرخي رأسه كذا كأنه يشوف، ويستطيع أن يقرأ كتابا، يستطيع أن يتعرف على الوجوه، يستطيع أن يتحرك باستخدام هذه النظارة، والنظارة توجهه لأن النظارة بها أيضا مزود صوتي، فتستطيع النظارة أن تقول له أين يذهب وأين يروح وش يسوي وكيف يتحرك، وهذه التفاصيل ليست مجرد زجاجة عدسة بل كاميرا وذكاء اصطناعي، وأيضا صوت يترجم المشهد أمام الكفيف. بهذا تصبح النظارة عينا إضافية لا تعوض البصر فقط، بل تضيف معرفة وخبرة ربما لا تملكها العين الطبيعية أحيانا. في مدام دخلت الدنيا في الذكاء الصناعي، فعندك الكثير من القصص التي يمكن أن توصف، كثير من التفاصيل التي يمكن أن تقدم في المشهد ربما لا ينتبه لها الشخص العادي. وقد كنت في زمان قبل ما يسمى بالذكاء الصناعي نتناقش في قارئ شاشة ما، وكان يقرأ بعض التفاصيل والمعلومات التي لا يراها من كان بجواري ذاك اليوم، فسأل سؤال: وين قاعد يقرأ هذا؟ كيف وين قاعد يقرأ هذا؟ طبعا احنا نسأل السؤال هذا كيف، يعني انت ما انت شايف ايش اللي قاعد يقرأ؟ قال لا والله ماني شايفه. فهنا أن هناك هذه الأجهزة تقدم معلومات إضافية وتفاصيل إضافية أحيانا لا ينتبه لها من ينظر إلى المشهد من زاوية ما. أحيانا أنت تنظر إلى المشهد بعبارة أنه والله فيه سيارات ولا ما في سيارات، لكن ما يهمك إيش نوع السيارة. هذا ممكن يوصف له السيارة يقول له ترى في سيارة لكزس جاية في الخط، ولا في سيارة كريلا جاية في الخط، ولا في ها. فأنت يعني تقرر ماذا تفعل، حقين لكزس لا تقربهم عشان، لكن حق الكريلا كذا أسقط في الخط عليه عشان أنا صاحب كريلا يا أخوان. طيب فهنا بس يعني أضف إلى ذلك الكثير من المشاهد يمكنك أن تراها في من خلال هذه النظارة: مستوى الإضاءة، الشارع، كم تبعد السيارة عنك، تقديرات معينة، تفاصيل كثيرة يمكن أن تظهرها النظارة الذكية من خلال بعض البرمجيات اللي هي مبرمجة عليها، وخاصة إذا تدخل فيها الذكاء الصناعي. تستطيع عن النظارة تشرح له الألوان والأشكال، له لمين؟ للكفيف. تستطيع أن تشرح الألوان، هذا أحمر هذا أخضر وهذا. والتقنيات هنا في هذا الباب صراحة لا أجدها تقنيات ذكية بشكل جيد، لكن ما أعرف إذا دخل الذكاء الصناعي فيها لأنه لسه ما عندي نظارة، لكن إن شاء الله في المستقبل واحد كذا يهديني إياها من الأخوة الحاضرين، يا سلام، أكون له شاكرا ومقدرا لو فعل ذلك. فهذه النظارة ربما تستطيع التعرف على الألوان، لأنه أنا الأشياء التي رأيتها تحاول التعرف على الألوان لم تكن دقيقة في هذا الباب. الأجهزة القديمة يمكن أدق تخيلوا من الأجهزة الجديدة في التعرف على الألوان. الأشكال هين، الأشكال يستطيع هذا الجهاز أن يتعرف على الأشكال ويوصف الأشكال بشكل جيد، وحتى يستطيع أن يصف الوجوه ويستطيع أن يصف أشياء كثيرة في هذا الباب، فالأمور طيبة بالنسبة للأشكال. الأوراق النقدية نستطيع أن نتعرف عليها سواء بالنظارة سواء بالجوال سواء بقارئات خاصة لهذه الأوراق النقدية. وأيضا تجد أن بعض الدول، وشاهدت هذا في الإمارات والسعودية، بقية الدول يعني ما أعرف إذا عندهم تجهيزات لهذا الأمر أو لا، ففي الإمارات ينقطون عملتهم، بخاصة الإصدارات الجديدة ينقطون عملتهم بنقاط معينة ترمز إلى العملات النقدية. في السعودية أيضا عندنا يجعلون بعض الرموز البارزة حتى يعرف فئة هذه العملة، بالإضافة طبعا إلى أن قارئات المال بشكل أو بآخر تستطيع أن تتعرف عليها بشكل طبيعي جدا، ومو شرط يكون عندك قارئ مال عشان يتعرف، ممكن من خلال أي صورة طبيعية لأي شيء، ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي تقول له إيش هذا فيجاوبك عليه أنه هذه عملة من فئة كذا وهذه العملة تتبع للبلد الفلاني. يعني بعض قارئات المال تجي تمرر عليها بعض النسخ من العملات لا تقرأها، فالذكاء الصناعي هنا يقدم خدمة أكثر شمولية، والذكاء الصناعي يشتغل من خلال إيش؟ من خلال النظارة. طيب، تسمح له بالاتصال بخدمة الدعم البصري عن بعد، فيتصل بمتطوع يصف له المكان مباشرة. يعني هنا نستخدم الإنسان أو نستخدم العين البشرية بالإضافة إلى العين الإلكترونية، زي مثلا تطبيق Be My Eyes، إنه كن عيني، أو خدمة الهاتف المرئي التي يستطيع الإنسان التواصل الكفيف، يستطيع التواصل بها مع أهله، أخته، أخوه الجالس في المكان الفلاني، من خلال التليفون المرئي يستطيع أن يتواصل معه ويقول له كيف أمشي ولا لا، ولا أتحرك ولا أسكت ولا أمشي ولا ما عندك أهل ولا أخوان يساعدونك. هناك آلاف بل مئات بل ملايين المتطوعين في تطبيق مثل البي ماي آيز، وإنت كمان، وإنت تستطيعين أن تسجلي في بي ماي آيز وتكوني عين من عيون المكفوفين. وقت الفضاوة تفتحين التطبيق وتلاقين طلبات تستطيعين أن تستقبليها وتساعدي شخصا ما وأنت في مكانك، وأنت أيها الكريم تستطيع أن تفعل ذلك أيضا. تقرأ النصوص المطبوعة وتحولها إلى صوت طبعا من خلال التقنيات TTS، نستطيع من خلال أو ريكوغنايزر، نستطيع من خلال هذه التقنيتين أن نحول النص إلى صوت، وبالتالي نستطيع أن نتعامل مع هذا النص. النص طبعا في حالة النظارة أنا أفترض أنه لا يكون نصا طويلا، يعني أنا أبغى أتعرف على فاتورة المحل أو أبغى أتعرف على أي شغلة كذا بسيطة سريعة، لأنه حياخذ وقت في القراءة، فأنت ما أنت قاعد في بيتكم عشان تأخذ لك كوب شاهي وتقعد تسمع إيش اللي ينقرأ. هذه التعرف على الكتب والشغلات هذه لها مواطن ثانية ولها طرق أخرى، من ضمنها الكمبيوتر، من ضمنها الجوال، من ضمنها قارئات الكتب المتخصصة، نعم. لكن بالنسبة لي الأوراق البسيطة، روشتة معينة، فاتورة معينة، ورقة صغيرة فيها معلومة معلومتين بسيطات، بإمكانك أن تتعرف عليها من خلال النظارة. وإن كانت مزودة هي أيضا بالبرامج التي تتعرف على النصوص الطويلة، لكن في الغالب أن المكفوفين لن يستخدموها لهذا الغرض. تتعرف أيضا على الوجوه لمعرفة الكفيف من يقف أمامه، على الأقل شوف تتعرف على الوجوه، على الأقل ما حتقول لي أسماء، حتقول لي أنه وجه امرأة، وجه شاب، وجه طفل، وجه عجوز، يعني هالأشياء موجودة حتى أنت تستطيع عدد الوجوه 3-4-5 مجموعة من الوجوه في الصورة، تستطيع أن إذا مثلا بغيت تصورهم أو بغيت تتقيهم يعني ما تصدمهم تذهب بعيدا عنهم، تستطيع مثلا أن يعني تبتعد عن النساء لو أنه صادفك في الطريق نساء وبيئتكم مثلا لا تسمح بالتحدث أو القرب أو ملامسة النساء. طبعا أكيد في معظم البيئات هذا الكلام، ولذلك لما يكون عندك تحديد لأنه وجه امرأة أو امرأة واقفة، فتحاول أنه قدر الإمكان يعني المرأة يمكن زي السيارة في الخطورة، فأنت تحاول أنك تبتعد عن المرأة زي ما تحاول أنك تبتعد عن السيارة، وربما المرأة يمكن أكثر. فلأنه بعضهم سبحان الله ما عندها صبر، يعني يا تدعي عليك يا تهزأك قدام الناس يا ما تنظر إلى الحدث يعني على أنه تأخذ بنية حسنة أو كذا. وربما أن بعضهن يعني معها الحق، يعني إن واحد أنا جاي واقفة في أمان الله، واحد يعني جاي من جهة ما، وربما تكون بعض الصدمات يعني قوية ربما أنها تربك الواقف. ولكن اسأل نفسك أنت شو اللي موقفك في المكان الغلط، يعني قبل أن تدعو قبل أن تعمل أي شيء. بعضهم واقف يسولف مبسوط أموره طيبة ويجيها الصدمة من أي جهة، فاسأله ليش أنت هنا هذا ممر. فواحد يقول لك طب وانت مالك، إنه أنا كيف أنا مالي؟ الرسول يقول أعطوا الطريق حقه، يعني لا تقف في مكان يكون للمارة، للمارة فيه حق، فأعط الطريق حقه، لا تؤذي الناس، يعني قف مكان إذا حبيت أنك توقف يعني يسهل أنه الشخص يعدي كذا من جنبك وبدون ما يؤذيك ولا أنت تؤذيه، أنه يسمع كلمة ولا يسمع دعوة. ولا ترى إحنا بشر لا نريد أن نؤذي أحدا، لكن أنتم أحيانا يعني تقفون في طريقنا، يعني زي هذاك اللي يقول ضربني بوشه على إيدي. كيف ضربني بوشه على إيدي يا رجل؟ بس هي عاد نوع من الكوميديا وقتها، لكن احنا نتكلم عن بعض فعلا بعض المواقف انه فعلا كأنك تحس انه انت اللي انضربت او انت اللي يعني جاتك الإصابة، فما هو الشخص المصدوم، الشخص اللي صدم هو يحس ان الإصابة جاءت له هو. فعلى كيفك على قولهم، قف في المكان الذي لا تؤذي فيه أحدا أيها الكريم أيتها الكريمة. الساعة الذكية قلب المنظومة ليست مجرد ساعة لمعرفة الوقت، بل جهاز متكامل يتصل بالجسم والعالم في وقت واحد. إن الساعة الذكية تشبه القلب النابض يرافق الكفيف، تدق معه ثواني حياته لتضبط إيقاع يومه وتراقب صحته وتبقيه متصلا بالعالم. هذا الكلام كذا أدبي ثقيل، لكن فعلا ترى الساعة متصلة بالجسم، مش قاعدة تأخذ منه، تأخذ بيانات الصحية، تأخذ النبض، تأخذ الأكسجين في الدم، تأخذ الضوضاء المحيطة، تأخذ كذا تأخذ كذا، ومتصلة بالعالم، عندها إنترنت وتستطيع من خلال الإنترنت أن تمرر هذه المعلومات إلى خوادم معينة، هذه الخوادم المعينة تحلل هذه المعلومات، تنظر إليها، ترى هل تتوافق مع المقاييس الصحية الحقيقية للبشر اللي ما عندهم مشاكل، ولا تروح عاد تعطي إنذار لصاحبها أنه ترى انتبه، ترى عندك مشكلة، ترى عندك كذا، ترى عندك كذا، سوف يحدث لك كذا، كما في حال مثلا أنا لا أحب أن أتكلم في هذه المواضيع، لكن في حال الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة أحيانا تخبرها بأنه بقي لها يوم أو يومين على بداية هذا الأمر، وتخبرها إذا حصل هناك تغيرات هرمونية أنه تستعد لهذا الحدث. مثلا هناك مثلا مشكلة في القلب، القلب غير منتظم في النبضات، تستطيع أن تخبره بأنه القلب عندك فيه إشكالية. أيضا تستطيع أن تخبره بأنه الضوضاء اللي حواليك كبيرة جدا، فيجب أنت تستخدم مثلا احتياطات معينة للأذن عشان لا يصير عندك مشاكل، تخبر الطوارئ والناس اللي مهتمة بهذا المجال أنه حامل هذه الساعة قد سقط سقوطا مفاجئا ويجب على أحد أن يعني يتجه لمساعدته، تخبر مثلا يعني أو تتابع صحة مريض السكر. طبعا واحد بيسأل سؤال وأنا أبغى واحد يسألني هذا السؤال، طبعا أنا لا أتوقع أن واحد يسأل، لكن خلوني أنا أسأل نفسي وأجاوب على نفسي. مثلا مريض السكر مثلا، كيف تستطيع الساعة معرفة أن سكره قد انخفض؟ أجاوبكم ولا خليكم؟ طيب، عندنا هذا ببساطة، في سنسورات الآن جديدة متصلة بحساسات متصلة بالجسم مباشرة، يعني تأخذ إبرة تضرب في الجسم، هذه الإبرة متصلة دائما وأبدا بحساس معين، فهي كل قطرة دم تمر في الجسم تقوم بتحليلها، إذا وجدت أن هناك مشكلة في ارتفاع أو انخفاض في السكر فإنها تعطي تنبيها للتليفون المتصل بهذا السنسور. طيب، دائما الحساس أو المنبه، هذا التليفون أيها الكرام والكريمات متصل بالساعة، الساعة يجب أنها تأخذ الشعار أو الإشعار من التليفون الذي هو في جيبي، ربما أنني لا أشعر به لكن إذا جاءني الإشعار على الساعة ربما أنني أتنبه، فالإشعار الذي يأتي على الساعة يخبرني بأنه والله في سكرك في مشكلة، فيجب أن يعني تقوم بشيء احتياطي، يعني إذا منخفض تأكل حلاوة، إذا مرتفع تشوف لك طريقة عشان تخفض هذا السكر، تأخذ إنسولين حقك، يمكن نسيت الدواء. أيضا في الساعة مذكر بالأدوية، مذكر بشرب الماء، في الساعة أيضا أشياء كثيرة فيها مثلا محلل الطقس، يعني أنت لما تبقى تروح لمكان وهذا المكان ممكن أن يكون مثلا فيه طقس سيء، في مطر، في غبار، في تراب، ممكن تقول لك الساعة أنه المكان الفلاني لا يناسبك أن تذهب إليه هذا اليوم مثلا. فالساعة صراحة عالم كبير هي وحدها، يعني تحتاج إلى دورات، وللأسف أن الجهات التي توزع الساعات على المكفوفين لا تعطيهم دورات عليها، فهنا ينشأ الكفيف، إما أن يأخذ الساعة هذه ويرميها في الدولاب أو ربما يبيعها، أو لا يعرف أبدا قيمة هذه الساعة ولا كيفية استخدامها. لذلك ترى أنا قاعد أنبه إلى شغلة مهمة دائما وأبدا، كل ما يصادف لي فرصة أقول للمكفوفين لازم تعرف كيف تستخدم التقنية اللي موجودة معك، ليس الاستخدام العادي بل الاستخدام المحترف، بل يجب عليك أن تعرف أسرار استخدام هذه التقنية. ليش؟ لأنه أنا دافع فيها فلوس، ليش أخسر فيها فلوس وأنا لا أعرف أستخدمها؟ ليش أخسر فيها فلوس وأنا لا أعرف قيمتها؟ ليش أخسر فيها فلوس وربما أبيعها طبعا، أو تخسر فيها الجمعية أو المنشأة اللي أعطتك إياها وأنت تروح تبيعها بكل كذا، بكل هدوء، بكل يعني أريحية. فهنا حرام أنت ضيعت على نفسك تقنية تستفيد منها، وعلى قولهم يقول لك اللي ما يعرف الصقر يشويه هو مسكين، يظن أن الصقر حمامة أو دجاجة أو كذا، ما يعرف فوائده فراح ذبحه ونتف ريشه ثم قام بشوائه وأكله، وهو ما درى أنه هذا الصقر قد تكون قيمته من 500,000 وانت طالع. فهنا هذه مشكلة اللي يجي بسهولة يروح بسهولة يا سادة، إذا كام إذا جو، زي ما يروح زي ما يجي، لأنه سهل، لأنه أنت ما دفعت فيه قيمة، فبالتالي تضيع هذا المنتج لأنك أنت ما دفعت فيه قيمة، وبالتالي من يهن يسهل الهوان عليه. الساعة تقدم التنبيهات الصوتية والاهتزازات التي تنظم حياته اليومية، من المواعيد إلى الرسائل المهمة. دائما الشعارات هي لما تعرف تستخدمها بذكاء هي دليلك إلى حياة يومية مرتبة وسلسة وطبيعية. دائما وأبدا أنا أشوف بعض الناس يقفل كل الشعارات أو يفتح كل الشعارات، فيا يصير عنده زحمة في تليفونه يا يصير عنده عدم مبالاة في تليفونه. طب واحد يحتاجك، الرسائل القصيرة أسرع وسيلة لإخبارك بشيء ما، فأنت رايح على شعار رسائل قصيرة موقفها. طب لو صار سحب نقدي من بطاقتك، لو صار طالبينك المدرسة إلى اجتماع مهم، لو صار دائما وأبدا أي وسيلة ثانية تستطيع أنك تتجاهلها، لكن اللي يرسلك رسالة قصيرة اعرف أنه محتاجك ضروريا في الوقت الذي حدده لك في الرسالة القصيرة. ولذلك الناس لما تستخدم فن استخدام الرسالة القصيرة هذا يبغى له شغل، فلما يستخدمون الرسالة القصيرة لا يستخدمونها كذا عبثا، بل يستخدمونها لكي تدلهم على أحداث طارئة يجب التعامل معها فورا. تقدم نظام تحديد المواقع GPS الذي يساعد في التنقل بأمان، بل ويمكن أن يرسل موقعه الفوري إلى أسرته عند الحاجة. تقوم، طبعا هذا تكلمت عنه أنا قبل شوية، تقوم بمراقبة الصحة وقياس نبض القلب ومتابعة النشاط البدني، تنبيه عند السقوط المفاجئ. هي تقدم المساعدة الصوتية التي تنفذ الأوامر الخاصة بالشخص الكفيف، يعني زي إيش؟ زي سيري جوجل ألو، هذا يسمونه إيش، جوجل جيميناي ولا جوجل أسيستنت. هذه المساعدات الصوتية تستطيع من خلالها أن تنفذ مجموعة من الأوامر الكبيرة للساعة، اتصلي بمثلا ماجد العسيري، تتصل بي الساعة، يا ساعة كم الوقت الآن، مثلا يا ساعة ما هي أحوال الطقس، يا كذا ما هو كذا، يا، لأن فيها مجموعة من التفاصيل، وأيضا هي مرتبطة ب المساعدات اللي مثبتة عندك في الجوال، سواء جوجل، سواء سيري، سواء ياسمينة، سواء شو اسمه هذا الجديد، أمازون مدري إيش. فكثير من المساعدات تستطيع أن تربطها بجوالك، ومن ثم ترتبط هي أيضا بالساعة، تستطيع من خلالها أن تتصل بالأشخاص، أن ترسل لهم رسائل، أن تبحث عن معلومات في الإنترنت، أن مثلا تحدد تنبيهات معينة، أن تضبط مذكرات معينة، أن تكتب بعض النصوص السريعة، كل هذا دون أن تخرج الهاتف الجوال من جوالك ودون الحاجة إلى شاشة. يعني بمجرد ما تتكلم هي راح تنفذ المهمات، ما تحتاج أنك أنت تشوفها. إنها تتكامل مع الهاتف الذكي، مما يخفف اعتماد الكفيف على إخراج الجوال في المواقف الصعبة. أول ما يحتاج خدمة تلاقيه لمس ساعته أو تفاعل مع ساعته، بدل ما يروح يبدأ يدور التليفون وين ويتفاعل مع التليفون وثم يخرج التليفون، لا، بإمكانه مباشرة أن يتفاعل مع الساعة، مثلا يطلب فيستايم، يطلب يتصل بتليفون، يطلب بشكل سريع دون الحاجة إلى أخذ الهاتف أو إخراج الهاتف، مما قد يعرضه إلى بعض المشكلات. يقول بس هذا في مكان فقير، يقول أول ما خرج تليفونه اللي جاء واحد لقط التليفون من يده، فالساعة يعني موجودة في يدك، مرتبطة يعني هذا الستيك حقها، السوار حقها، ما راح أحد يقدر يفكها. التليفون بأمان محطوط في جيبك، ما راح أحد يقدر يتعامل معاه إلا أنت، فخلي تليفونك مكانه واستخدم الساعة بدل عن هذا التليفون. إيش هي الحكاية؟ إيش الحكاية يا شباب؟ إذا نظرنا إلى العصا البيضاء والنظارة والساعة سنجد أنها ليست متفرقة، بل تعمل كمنظومة متكاملة. العصا البيضاء تمنحه الأمان في الأرض، لأنها هي قريبة من الأرض، تلتمس العوائق، تلتمس المشاكل، تلتمس الجدر، تلتمس الدرج، تلتمس الممرات الضيقة، تلتمس أجسام الناس الذين لا أحاول أن أصطدم بهم. هذه شغلتها، هذه شغلة العصا البيضاء، النظارة الذكية تمنحه العين التي تصف وتقرأ وتعرف، والساعة التي تمنحه السيطرة على الزمن والصحة والتواصل مع الآخرين. مثلث الاستقلالية أيها الكرام والكريمات رسمناه مع بعض في ذلك المشهد المهيب، ومعا تشكل هذه الأدوات الثلاث مثلث الاستقلالية: أمان في الحركة، وضوح في المعرفة، وعي بالزمن والحياة. دورة الأجهزة، لعل أبرز ما يميز الساعة الذكية أنها المحور الجامع. شو الساعة يرتبط فيها كل شيء، يرتبط فيها السنسورات حقت السكر، يرتبط فيها التليفون، ترتبط فيها النظارة بشركم، ترتبط فيها سماعة الأذن اللي بلوتوث أو شيء ممكن ترتبط فيها، كل هذه الأجهزة مع بعض. الساعة يعني ما شاء الله زي الأخطبوط، كل من شاف الساعة قال لهم حتاخديني معاكي، قالت له إيه وأركب. فشغالة تبع كله، الساعة تقبل كل الإضافات ما عندها أي مشكلة. فبتلاقي الإنسان أصلا يعني كتلة كذا متحركة تقنية ما شاء الله ماسكة في بعض. فالساعة بتقوم بدور الإيش، بالدور المحوري لارتباط جميع هذه الأجهزة مع بعضها. الأجهزة عفوا هي المحور الجامع، حيث تربط الكفيف بأسرته ومجتمعه وتقنياته الصحية في آن واحد، مما يجعله مركزا أو مركزا حقيقيا لحياته اليومية. كذا هي تبدأ إيش، تلم الأجهزة كلها اللي يستخدمها في مكان واحد وتقول له تعال تحكم بهذا المكان الواحد بدون أن تخاف وبدون أن تخشى من أحد. للأسف وصلنا إلى همسة الوداع، أنا ما كان ودي أني أودعكم، كان ودي أني أبقى معاكم أكثر قدر ممكن، لكن أيها الكرام حينما نضع العصا البيضاء بجانب النظارة والساعة نكتشف أن حياة الكفيف لم تعد حياة محصورة بين التحديات، بل أصبحت ممتدة بين الأمان والمعرفة والتواصل. هذه الأدوات تقول لنا لسنا بحاجة إلى معجزات كبرى للتغيير أو لتغيير حياة إنسان، أحيانا يكفي عصا وعدسة وساعة لتصنع فارقا لا يقدر بثمن. إنها رسالة لنا أيها الكرام والكريمات جميعا، تقول لنا إن التقنية ليست ترفا بل وسيلة للإنسان كي يعيش بكرامة واستقلالية وثبات وتميز واحترافية وجمال وأناقة واستقلالية وروح وتفاؤل وكل شيء تبغونه مهما كانت التحديات. إيش ما كان عندي من صعوبات صدقوني لما أوصل إلى كافة التفاصيل الممكنة التي تجعلني أستخدم العصا البيضاء وساعتها ونظارتها بالطريقة المثلى سوف أكون مسيطرا على كل شيء تقريبا من المشكلات والحوادث، لن يكون هناك عندي أي إشكاليات في هذا الباب، لأنني أعرف أبدا أنني إنسان كامل طبعا بالمعينات، ولا كامل إلا الله سبحانه وتعالى. مش رأيكم فيها حلو؟ هذا أنا، هذه صورتي، وهذه مع هذه الصورة أطيب الدعوات لكم بأن تكونوا دائما بصحة وعافية. كل عام أيها المكفوفون الكرام وأنتم بخير، كل عام أيها المكفوفون الكرام، أيتها الكفيفات الكريمات أنتم بسعادة، كل عام أيها المجتمع المبارك أنتم معينون ومقدمون وسعيدون. واعلموا أيها الكرام والكريمات ممن يهمه الأمر أن الإنسان كثير بإخوانه، لا يمكن أن أعيش لوحدي أبد الآبدين، لا يمكن أن أعيش لوحدي إلا إنسانا متعاونا مستقلا، إنسانا قويا، إنسانا محترما، إذا تعاون معي الآخرون. أما إذا شئتم ووضعتم العقبات ووضعتم التحديات ووضعتم المقارنات، فاعلموا أن مكانك بين الحفر. يعني أنا لا أستطيع منافسة فلان وعلان، ليش أنا أستطيع المنافسة؟ أو ليش أرهق نفسي بالمنافسة أصلا؟ أنا لم أخلق لكي أنافس على فرص وتحديات هي أصلا من حقي أن أحصل عليها بدون منافسة وبدون اعتبارات وبدون يعني أخذ وشد وجذب، وأدخل في مماحكات مع الآخرين، وأدخل في حكاية يا أخي أعطوني حقوقي، يا أخي سموني ما تريدون وأعطوني حقوقي. ليش نقعد ننظر إلى هذه التفاصيل؟ لأننا نحتاج إلى أن نأخذ حقوقنا بقوة ننتزعها انتزاعا. ليش؟ خلوا حقوقي تأتيني وأنتم سعيدون وأنا سعيد، خلوا حقوقي تأتيني بدون حسد منكم. واعلموا يا سادة أن الله سبحانه وتعالى خلق لكم عينين، والله لو فعلنا ما فعلنا، لو أخذنا من المكافآت والحقوق والفلوس والمدري إيش المزايا ال لن نصل إلى عشر معشار هاتين الجوهرتين التي معكم. فأنتم لا تدخلوا نفسكم في مقارنة ومنافسة مع المكفوفين، ليش يأخذون امتيازات، ليش يأخذون كذا، ليش يأخذون كذا. فاعلموا أن الفقد أكبر من أن يعوضه أي شيء آخر، ولذلك تصنف الإعاقة البصرية أصعب إعاقة موجودة. مو كلامي هذا، كلام الناس المختصين المتخصصين في هذا المجال، فهي تصنف أصعب إعاقة دائما وأبدا، حتى من العقل يقول لك أصعب إعاقة تصنف الإعاقة البصرية عموما. ولا أقول كمان أنها تعتبر يعني من أجمل يعني الإعاقات التي يمكن لأصحابها التصالح مع المجتمع. يعني المكفوف لا يثقل على المجتمع، هو بنفسه لما يجي يصير أيقونة في المجتمع، يعني يستطيع أن يشارك المجتمع، يستطيع أن يعيش مع المجتمع، يستطيع أن يكون للمجتمع معينا، يستطيع أن يتشارك مع المجتمع آلامه وآماله، يستطيع أن يشارك المجتمع همومه، يستطيع أن يكون مع المجتمع في كل الحالات، يستطيع أن يقدم للمجتمع الأشياء الكثيرة. دائما وأبدا يا سادة يا كرام، المكفوفين هم الأسرع تكيفا مع المجتمع، لأننا لو نظرنا إلى إعاقات أخرى فإننا نجد أن المعينات التي هم يشتغلون عليها، يعني مثلا المعاقين حركيا لازم يكون معه كرسيه، المعاق سمعيا لازم تكون معه سماعته، يعني المعاق أيا كان إعاقة أخرى لازم تكون معها أدوات مساعدة أو معينات أو متطلبات. لكن المكفوفين لما يندمجوا مع المجتمع يعني عصا البيضة مو شرط، يعني إذا ما كانت معايا ما أستطيع الاندماج، لا عادي. النظارة مو لازم إذا ما لبستها يعني الناس يعني عادي يقبلوني بدون نظارة وبدون عصا وبدون أي شيء آخر، بدون أي أدوات مساندة يقبلوني وأنا أقرب رايل، يقبلوني وأنا ما أقرب رايل، يقبلوني وأنا معي تليفون يتكلم ما يضرهم في شيء، يقبلوني وأنا. فعندهم قبول للإعاقة البصرية بشكل عام ولا يكلف عليهم شيئا، لكن المعاقين الآخرين ربما يحتاجون مثلا إلى أدواتهم تكون معهم، وهذه الأدوات ربما تكون أدوات ثقيلة تأخذ مساحة أو تأخذ عبء في الحمل، ولذلك يعني ربما يصعب الاندماج بشكل أو بآخر على أصحاب هذه الإعاقات، وربما ما يكون عندهم صعوبات، يعني الأمور طيبة. عموما أن تقبل اللي تبغاه وأرفض اللي تبغاه، أنا ما لي دخل، عشان لحد يجي يقول لي أنت متحيز لفئة دون أخرى، ما لي دخل، سعدية تحكم بيني وبينكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في شامة من جديد، لكم أطيب وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذ ماجد. يعني الموضوع فعلا مهم جدا، وأعتقد أنه لمس قلب وعقل كل شخص موجود معنا دلوقتي. الرسالة اللي أنت عرضتها اللي هو الإصرار والاعتماد على الذات وقوة الإرادة، فعلا معنى قوي للاستقلال. يعني في ناس كتير يعني ربنا رزقهم بالبصر بس ما بيعرفوش يعتمدوا حتى على نفسهم.
صحيح.
يعني فعلا ما شاء الله ما شاء الله عليك، يعني ربنا يرزقكم الصبر وقوة التحمل والاعتماد والاستقلال دايما، ويعني ما فيش كلام بصراحة يعني الواحد يقدر يقوله. يعني أستاذ محمد رافع قديم من بدري جدا حابب يشارك، أستاذ محمد الزهراني، يعني هفتح بس المايك. اتفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي وتقديري لكم ولأستاذنا، ولا الله يحفظه وينفع بعلمه وييسر أمره ويشرح صدره في هذه الليلة الفضيلة الطيبة المباركة.
يا
حبيت
رب
أشارك
اللهم آمين.
وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. إن العصا البيضاء ليست مجرد أداة يستخدمها الكفيف، بل هي رمز للنور والإرادة والتحدي. ترشد الخطى وتعلن للعالم أن البصيرة أعمق من البصر، وأن العزيمة قادرة على تجاوز حدود الإعاقة. لقد منحت هذه العصا للكفيف استقلاله وكرامته، فكانت صديقته في الطريق ووسيلته لاكتشاف العالم بثقة وأمان. وأود أن أشارك بأنه مع تطور التقنية الحديثة ما شاء الله في المملكة العربية السعودية، الآن وصلت السيارة الكهربائية الذكية لتضيف بعدا جديدا في حياة المكفوفين. فهي لم تعد وسيلة نقل فقط، بل وسيلة تمكين حقيقية. فقد أسهمت الابتكارات في أنظمة القيادة الذاتية وأجهزة الاستشعار الدقيقة في تسهيل حركة ذوي الإعاقة البصرية، مانحة إياهم فرصة أعظم للاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع. إن التكامل بين العصا البيضاء رمز الاستقلال والتقنيات الحديثة رمز المستقبل يجسد رؤية إنسانية عميقة. إن التقدم العلمي ينبغي أن يسخر لخدمة الإنسان وتمكينه، لا أن يقصيه أو يحد من قدراته. وأخيرا أختتم وأقول فلنحتفي اليوم بالكفيف وبعصاه البيضاء، ولنرفع التحية لكل عقل ابتكر ولكل قلب آمن أن النور الحقيقي يسكن في داخل الإنسان لا في عينيه. تحياتي وتقديري لكم ولأستاذنا العسيري، وحفظ الله الجميع وحفظ الله الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف شكر أستاذ محمد على المداخلة الرائعة. يعني
اسمحي لي بس أستاذة السعدية، حي أخونا الحبيب محمد أبو مازن.
اتفضل.
حقيقة دائما يتحفنا ب يعني ما شاء الله أحضر له، أحيانا يكون كلامه أحسن من كلام المحاضر، فالله يكتب لك الخير والأجر وينفع بما تقول. تعليقاتك دائما مفيدة ويعني تعطينا الكثير من الأمل، فجزاك الله خير وشكرا على اتحافنا بهذه الكلمات. الله يسعدك إن شاء الله.
وفي أستاذة ندى برضو بتشكر حضرتك جدا وبتقول لك بارك الله فيك أستاذ ماجد. وإن
شكرا أستاذة ندى، شكرا لك.
طبعا أستاذ ماجد يعني ما شاء الله كل سنة معانا في 15 أكتوبر، فإن شاء الله دايما تكون معانا ومستمر معانا
أكيد أكيد. تشرف
بإذن
دائما
الله.
لازم يعني نقدم الشكر لكم أنتم على إعطائنا هذه المساحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود علينا هذه السنة أو هذه الأعياد أو هذه الأحداث أو هذه الأيام الجميلة ونحن دائما بصحة وعافية. وكل هذا نوع من التوعية للمجتمع. يعني الناس دائما، يمكن أنا كنت أقول أنه بعض الناس لما يسيء إلى المكفوفين أو يخطئ في حق مكفوفين ربما أنه لم يرى كفيفا في حياته، فيظن أن هذا هو التعامل الأفضل مع المكفوفين، وهو لا يدري. يعني هو يعني أخطأ، لكن فعلا هو لا يعرف أنه أخطأ. ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ يعني لماذا فعلت ذلك، لماذا قلت كذا؟ قال والله يا أخي كنت أحسب أني على قولهم كانوا يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، فما في إشكال، نحن نقبل من المجتمع، نحن نقبل بصدر رحب بعض التساؤلات، وبالعكس يعني كثير من الأوقات إحنا نطالب أنه يا جماعة اسألونا، يعني إحنا نبغى أحد يسألنا، يا أخي اسألني أي سؤال في بالك، أي سؤال في بالك، خاص، عام، سري، علني، اسأل ما تريد، وقت ما تريد، أينما تريد. أنا حطيت وفي كل لقاء أضع وسائل التواصل الاجتماعي، ليس دعاية لنفسي، وليس بالعكس، لأن أنا أرى أن من حق المجتمع أن يعرف. فأتمنى يعني أحيانا كثيرة نقول يا رب يا رب بعد ما أنتهي من المحاضرة أحد يسألني. عموما لا زالت رحلة البحث عن الأسئلة.
صح والله يا أستاذ ماجد، المشكلة كمان الثقافة، يعني صحيح. بقى كل واحد يعني أنا مش قصور، بس يعني ضغط الحياة، فبقى الكبار اللي عندهم المعرفة والعلم ما بقوش يقعدوا مع أولادهم علشان صحيح. يقولوا لهم
صحيح
المجتمع فيه ايه، بمعنى اصح سايبينهم للاجهزه، سايبينهم للعب، سايبينهم لكل حاجه، حتى ما بيقعدوش حتى ولو 5 دقائق، يعني حتى لو في السياره وهم بيروحوا يوصلوهم للمدرسه، ان هم يقولوا لهم قيمه تخليهم يحسوا باللي حواليهم. وده احنا بنلاقيه كتير جدا في المدارس لما بنقعد. حتى
الحياه صارت سريعه بشكل مخيف ويمكن مؤذي احيانا، يعني الحياه بشكل صارت سريعه جدا جدا جدا، لدرجة أنه يمكن أحيانا حتى أكلك ولا شربك ما تقعد تأكل برواقة، تحس أنك سريع سريع، كل ومش حرك روح عملك، تعال من عملك، تلاقي آخر النهار وأنت تطالع طب أنا إيش أنجزت، ماذا فعلت.
صح.
سبحان الله.
والله فعلا، يعني حتى أبسط حاجة، الواحد لما بيكون في المدرسة وبيلاقي الطلاب قدامه في السلوكيات وفي التصرفات، حتى مع اللي أضعف منهم، مع يعني مش عايزة أقول مع العاملات والعمال اللي بيكونوا في المدرسة، فتحس إن يعني هل معقولة هيشعروا بأي حد حواليه؟ ما حدش بيشعر بحاجة يعني، ولا بيحس باللي حواليه، بس نسأل الله العفو والعافية يعني.
الله يصلح الحال.
يا رب، اللهم آمين. وفعلا يعني ما شاء الله، يعني محاضرة جميلة ورائعة، ويعني وربنا يعني إن شاء الله يرزقنا جميعا حسن البصيرة، يعني كان من واحد مبصر اللي هو عنده النظرة مش بيشوف، مش شايف اللي حواليه يعني، فهي
الحمد لله.
ربنا يخلينا يعني يا رب نحافظ على النعم اللي موجودة حوالينا حتى يعني، أو اللي عندنا، فيا رب. اللهم آمين.
اللهم آمين.
يا رب يا رب، وألف ألف شكر ليك، وألف شكر لكل الحضور، وعشان ما انتقلش على أستاذ ماجد ولا على الحضور، لو ما فيش أي سؤال يعني نستودعكم الله. في أي تساؤل قبل ما نقفل؟ أعتقد ما فيش أي تساؤل، وألف شكر للأستاذ.
شكرا شكرا لكم جميعا حضورنا الكريم، شكرا لشامة، شكرا لأستاذ السعدية، شكرا ل كل من بحث ودور وسأل، شكرا لكل الأحبة في كل مكان.
ألف ألف شكرا، الله يبارك لك أستاذ ماجد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير في ورشة جديدة من ورش شامة تريننج أكاديمي إن شاء الله، طبعا مو الخميس القادم، الخميس القادم إن شاء الله بس راحة، وبعد كده الخميس اللي بعده إن شاء الله في ورشة جديدة من ورشنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.